بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ورفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مستكملا الأسباب، قال: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، طارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع: لا طلاق ولا عطاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وطارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه.
وطارة لكون معناه في لغته وعرفه
غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصيرا عنب النيء المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة.
نعم، يقول: وطارة لكون معناه في لغته، يعني هذا الاختلاف من أسباب التي قد يخالف فيها الإنسان النص ولا يدري، عدم معرفته بدلالة الحديث، وهذا طارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل مزابنة والملمسة وكذا، يقول لفظا غريبا، وطارة لكون معناه في لغته وعرفية غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده حقيقة عرفية غير المعنى في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمله على ما فهمه من لغته على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم أثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيء المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وأنه كان قد جاء من أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. نعم، وبالتالي إما أن الإنسان يبيح النبيذ بناء على أن في لغته النبيذ هو ما ينبذ في الماء، وقد يمنع كل شيء يطلق عليه النبيذ أيضا بناء على أن النبيذ خمر. نعم،
وطارة لكون اللفظ مشتركا.
هل تعليق ابن القيم هنا؟ علق ابن القيم في هذا الموضع في الصواعق على أن الأصل بقاء اللغة
بقوله وهذا لفظ الخمس،
على أن الأصل بقاء اللغة. أنت نفس النسخة اللي معايا؟
نعم، صفحة.
نعم شيخ، 143.
نعم، علق ابن القيم على هذا الموضع في الصواعق المرسلة بقوله: قلت هذا تفسير كثير من الحجازيين، ومنهم من فسره بالغضب هو تفسير العراقيين ونص عليه.
وهذا الباب يعرض اختلاف كثير سببه أن يكون لفظه في لغته وعرفه معنى غير معناه في لغة الرسول أو عام أو خاص،
فتفطن لهذا الموضع فإنه منشأ لغلط كثير على صاحب الشرع. قلت: ومن الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فقوله فليصلي جاء مصرحا بمعناه في الروايات الأخرى، وأنه الدعاء بالبركة. ففي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نفسه: فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وإن كان صائما فليدعو. وفي رواية النسائية في الكبرى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وإن كان صائما دعا بالبركة. قال أبو عبيد في غريب الحديث: فليصلي يعني يدعو له بالبركة والخير. قال أبو عبيد: كل داع فهو مصل. وكذلك هذه الحديث التي جاء فيها ذكر صلاة الملائكة كقوله: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة.
إلى أن قال: ومع ذلك فقد حمل بعض العلم قوله فليصلي على ظاهره، وأن المراد به الصلاة الشرعية. قال القرطبي في تفسيره: وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو، وقال بعض العلماء ان المراد الصلاة المعروفة فيصلي ركعتين وانصرف، والاول اشهر عليه من العلماء الاكثر. يبقى اذا يلاحظ هذا يا اخواني، يلاحظ المراد الشرعي والمراد اللغوي، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، يلاحظ هذا، ينظر. قد يقع الاختلاف في ان الانسان بيحمل النص على ماذا؟ على المعنى اللغوي، وله معنى شرعي لم يصله، فلا يقال هنا ترك النص، هو اخذ النص، لكن ما دلالة النص عنده؟ مثلا مثل هذا النص، وان كان سما فليصلي، فقد يعتقد انه يصلي ركعتين بناء على ظاهر النص، ولا يلتفت الى الحقيقة اللغوية هنا، ان المراد هنا فليصلي اي فليدعو، مثل ما هو معروف ان الصلاة هي الدعاء، كذلك النبيذ مثلا، فلينظر هنا ايضا الى معنى النبيذ وما المراد في النص. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما سمع بعضهم اثرا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض انواع الايه المسكر، لانه لغته، وانما هو ما ينبذ لتحرية الماء قبل ان يشتد. يبقى هنا ظن انه يجوز شرب النبيذ ولو اشتد، بناء على انه سمع نصوصا او سمع اثارا في الرخصة في النبيذ، ولم يلتفت لان النبيذ هو كل ما يطرح في الماء. والفرق في الحكم ما هو؟ التفريق بين ما يشتد وبين ما لا يشتد. نعم نعم. الأدلة، نجمع عن الأدلة في الباب. جمع الأدلة. نعم.
وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على
وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز. نعم.
فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر.
يعني مثلا وده نص أيضا اختلف فيه العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء شهداء أحد قبل أن يموت، فصلى عليهم صلاته على الميت. هل المعنى فدعا لهم دعاءه على الميت، أو صلى عليهم صلاته على الميت وهي المعروفة بأربع تكبيرات؟ فمن هنا البعض قال يصلي صلاة على الميت بأربع تكبيرات، والبعض يقول لا، المراد دعاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعد سنين عددا. ومن هنا أخذ من رأى جواز الصلاة على الشهداء. والصحيح أن المراد هنا هو الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم فدعا لهم دعاءه على من؟ دعاءه للميت. نعم.
فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد
إلى اليد. الكتاب ده يا إخواني يعني لو من استطاع أن يحفظه فليحفظ، كتاب مهم جدا حقيقة في بيان مسالك العلماء الأئمة الكبار، لماذا وقع هذا مع كون إماما كبيرا وقع في مخالفة نص. اعلم وانطلق من هذه القاعدة واملأ بها قلبك، أنه لا يمكن لإمام علم إمام أن يخالف نصا صحيحا صريحا، لكن إما أن يكون النص لم يثبت عنده، وإما أنه لم يبلغه، وإما أنه لم يكن صريحا فتكلم في الدلالة وظن أن هذه الدلالة هي المرادة ويكون الدلالة خلافه، أما أنه يكون النص صريحا صحيحا فهذا لا. وإلا ما يكون إماما، الإمام الذي خالف النص الصحيح صريح. ولهذا مشايخ الثورات لما مثلا قالوا استدلوا بالحسين وكذا، طيب ماشي، هب أنك جهلت هذه المسألة، فقال قائل أن بعض الناس خرج زي الحسين وابن الزبير وكذا، ما في مشكلة، أنت مثلا جاهل بالحق. طيب حينما يؤتى هذا الرجل بالنص الدل على عدم جواز الخروج إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، وبالصبر على أئمة الجوري، وأن من فرق الجماعة عقيدة شبر فمات فمدته ميتة جارية، وأن إجماع الأمة على هذا، والإجماع يا إخواني ضبط للفهم فلا يحتمل معنى آخر. ولهذا العلماء قالوا لك هذا في مورد نص الإجماع أعلى من جهة ماذا؟ أنه معتمد على نص وهو فهم منضبط لا يحتمل غيره. فإذا جاء للشيخ بالإجماع ثم يرد هذا الإجماع بعد وجوده في كتب أهل السنة ويقول لا هذا الإجماع منتقد فإن الخلاف وارد وكذا وكذا إلى آخره. فمثل هذا لا يقال هذا إمام ولا شيخ من مشايخ السنة، لأنه لا ينبغي له أن يرد الحق بعد وجوده، خصوصا وأن أهل السنة والجماعة قد صرحوا في كتب السنة والاعتقاد على أن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. يعني أنت يا من ترى الخروج هذا منهج الخوارج والمعتزلة، فعلامة تصر على أن تلتزم منهج الخوارج والمعتزلة وتعتبر أن الخوارج والمعتزلة لهم سلف في الصحابة ولهم سلف في التابعين. ليس لهم سلف أبدا على الإطلاق. يبقى هنا لم يعد هناك عذر، لم يعد هناك عذر إذا بينت الحق ووضحت دلالته. أما أن إمام يبلغه النص لا، بيرجع سواء كان من صحابة إخواني أو كان من ذلك من تابعين. انظر إلى التابعين، عبد الله الإمام مالك رحمه الله تعالى لما خفيت عليه سنة التخليل الأصابع وبلغته السنة رجع إليها، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرجع وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أحمد وكل الأئمة نصوا على هذا، والصحابة رضوان الله عليهم رجعوا إلى الحق لما ظهر لهم. فكل واحد يظهر له الحق يرجع إليه، ابن عباس يرجع ومعاوية يرجع وعلي بن أبي طالب يرجع وعمر رضي الله عنه يرجع إلى النص والصديق يرجع إلى النص. ففي إمام يكون عنده نص وإجماع ومع ذلك ما يرجع، هذا ما يكون إماما أصلا. نعم.
وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم،
فالكتاب هذا كتاب مهم جدا في باب أعذار الأئمة، فلا ينبغي أنك أنت تأتي بهذا تقول إيه طب ما هو تمام هو، يعني ممكن الدلالة تختلف، فالشيخ يا أخي الشيخ ده ما زال بيحمل هذا على أنه إيه الحاكم اللي بيحكم بأنزل الله مثلا أو على الحاكم العادل، يبقى نصوص محمولة، يبقى هو أخطأ في الدلالة. نقول هنفترض أنه هو فهم هذا، لما نأتي له بالفهم القطعي على ما يصر به، نفترض أنه فهم الدلالة على هذا. طب إذا جاء له بالفهم القطعي يبقى هنا رفع كل اجتهاد، هذا قول مجتهد لا اجتهد في مورد النص. نعم.
وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط.
إيه نعم، لأن اليد تطلق عندهم، من اليد تطلق على كل اليد حتى إلى الإبط، يبقى خلاص فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبقى هنا هذا فين؟ في التيمم، إنما في الوضوء ما يستطيع، لأن الله قال ها وأيديكم إلى المرافق، هذا في الوضوء، إنما في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وإيه وأيديكم. نعم. فحمل المسحون على اليد إلى الإبط، وأنا أقول هذا مخالف للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، يبقى هذا مفسر، ولأن اليد عند الإطلاق الأقرب أن تطلق على الإيه على الكف. نعم. قال ابن طيب قال في عون المعبود في الحاشية يقول ولا يعتبر بهذا الناس، أي الناس لا يعتبرون بهذا الحديث ولا يأخذونه فين طيب ولا بهذا بأحنا نتم إلى بطل المناكب. قال البغوي في شرح سنه مروي عن عمر أنه قال تيممنا إلى المناكب وحكايه فعله لم ينقل عن الرسول. وقال ابن رشد في بداية المجتهد وسبب اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان، على الكف فقط وهو أظهرهما استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. هذا يقول ابن رشد في لغة العرب يقال على ثلاثة معان، على الكف فقط وأظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والإيه، ما هو ما في مشكلة إطلاق اليد على هذا كله، لكن الكلام اليد عند الإطلاق، في إطلاق اليد على ماذا وفي اليد عند الإطلاق تطلق على ماذا، فهمت يا أحمد؟ في يعني في فرق، هل يصح أن أطلق اليد على الذراع، يطلق اليد على العضد؟ أقول اليد يعني إلى هنا، لو أنا قلت مثلا يدي إلى الإبط هل في إشكال؟ ما في إشكال. يدي إلى المرفق في إشكال؟ ما في إشكال. إطلاق اليد على هذا وذاك وكذا ما في مشكلة، إنما الكلام فين؟ في اليد عند الإطلاق، لو لم يأتي التقييد فعلى أي شيء تحمل، فهذا هو أنه يحمل على الأقرب، أنه يحمل على الكف. وانظر اختلاف الحديث الشافعي والاوسط ابن المنذر وبدايه المشهد هنا وفتح البر بن رجب وعمده القاري العيني و تمام. نعم.
قال وتارة لكون الدلالة من النص خفية فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا.
وتارة كل هذا في الدلالة، أن يعني الدلالة قد تختلف على العالم فيقول بخلاف النص. نعم.
وتارة لكون الدلالة من النص خفية فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
يقول في الحاشية ولهذا أمثلة منها ما أورد ابن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير قوله تعالى فالق الإصباح، حيث قال وأما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى فارق أنه خالق فقول إن لم يكن أراد به أنه خالق منه النبات والغروس بفلقه إياه لا أعرف له وجها لأنه لا يعرف كلام العرب، فلق الله الشيء بمعنى خلقه. نعم. ومنه أيضا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. الخليل بن أحمد سئل وهو طبعا إمام أهل اللغة والنحو هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال هذا مما لا تعرفه العرب ولا هو جار في لغتها. سأله عن ذلك بشر المريسي، هل رجع بشر؟ أبدا. هو طبعا بيسأله حتى يأخذ أي شيء مثل ما ورد عن محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال سمعت ابن العربي صاحب اللغة يقول أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على عرشه بمعنى استولى، فقلت والله ما يكون هذا ولا أصيبه، يعني لا يمكن أدرك هذا أبدا، ليس في لغة العرب لا من قريب ولا إيه من بعيد، في بعض لغات العرب ومعانيها هل ورد استولى بمعنى استولى؟ قال ابن العربي والله لا أدرك هذا ولا أصيبه. والخليل بن أحمد قال هذا مما لا تعرفه العرب ولو جار في لغتها. ومنه أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بغضة المرداد، هذا في الحاشية، يقول حيث قال ولا بد من تبيين قاعدة أخرى وهي أن المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم أنه مؤول، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا عن اللسان لا على قرب ولا على بعد، فذلك كفر وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه أول. انتبهتم؟ يعني قد يقول واحد أنا بتأول، فلينظر إلى المتأول تأول على ماذا؟ على أن هذا اللفظ موجود في لغة العرب، هل هو موجود ولا لا؟ فهذا لو وجد هذا اللفظ في لغة العرب يقال لا يكفر ولو تأول على خلاف الحق. ليه؟ لأنه له وجه في اللغة، له وجه. أما من يأتي بتأويل لا تعرفه لغة العرب فمثل هذا لا يقال هذا مؤول، هذا محرف وينزل عليه ما ينزل. مثاله مرته في كلام بعض البطنية أن الله واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة أو الوحدة ويخلقها، وعالم بمعنى أنه يعطي العلم ويخلقه لغيره، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره، فأما أن يكون في نفسه واحدا أو موجودا وعالما بمعنى تصرفه به فلا، وهذا كفر صراح، لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العربي أصلا، ولو كان خالق الوحدة يسمى واحدا لخلقه الوحدة
لخلقه الوحدة
لسمي ثلاثا وأربعا لأنه خلق الأعداد أيضا. فأمثلة هذه المقالات تكذيبات إن عبر عنها بالتأويلات. نعم. زي تأويل أيضا ذكر هنا أيضا تأويل الرافضة مرج البحرين يلتقيان قال البحرين فاطمة وإيه وعلي، ومثل تبت يدا أبي لهب يعني أبو بكر وإيه وعمر، إن الله يأمر أن يذبح بقرة يعني عائشة، إيه علاقة التأويل بهذا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام السبب السابع.
انت بس يكفي هذا كلام طيب. الرسالة دي مهمة جدا، هذه رسالة اخواني مهمة جدا، بس المهم ايه؟ بالفهم السديد، وإلا هذه يأخذها الحزبي يفرح به، ويأخذها السلفي يفرح به. الحزبي يسقط كل هذا الكلام على مين؟ على مشايخي، وفي النهاية يبقى لا أحد يلام. هذا أتي من قبل التأويل وشيخ الإسلام بيقول كذا، وهذا أتي من قبل عدم بلوغ النص وشيخ الإسلام بيقول كذا، وهذا يبلغ كذا ويقول كذا، ولكن هؤلاء يسد عليهم الباب بأنه قد بلغهم الحق بنصه وفهمه وإجماعه. نعم.